الفصل 16 الاستراحة المغناطيسية الخلاقة. تبين لنا تجربة الحياة اليومية بشكل قاطع أن الإثارة المفرطة للضوء والصوت تضعف بشكل بائس الأعضاء الرائعة للبصر والسمع. يسمح لنا القانون الحكيم للتطابق أن نستنتج بطريقة منطقية أن التبادل المستمر للأشعة الأرواحية يرهق كل من النفس والجسد على حد السواء. الإنسان باعتباره عالم مصغر يجب أن يسير وفقا للإيقاعات الحية للفضاء اللامتناهي والتي تمسك الكون في مسيرته بثبات، مثلما تأتي الكواكب وتذهب في مدارها دون أن تتداخل مع بعضها البعض، وبالتالي يكون لها لمعان متناسب. هكذا وبنفس الطريقة يجب على الزوج والزوجة أن يتصرفا وأن يتحدا جنسيا بشكل دوري، حتى وإن كان يتعذر على بعض الأزواج أن يكون لديهم غرف نوم منفصلة، فهناك حل لا جدال في فعاليته لتجنب الاستنفاذ المغناطيسي. وبما أنه سيكون من الخطير جدا التزام الصمت حيال ذلك، فإننا ندلي لكم الوصفة التالية: يختلي الزوجان ببعضهما مرة أو مرتين في الأسبوع، ويحاولان عدم قطع التيار الكهربائي الحيوي المتدفق، وذلك بتجنب التشنج البغيض قدر المستحيل. الأبيات التالية هي لهوتان: يكون الواجب مرتين في الأسبوع، ذاك الذي عليك أن تنجزه مع زوجتك والذي لا يضرك لا أنت ولا أنا، 104 مرات في السنة، هكذا تم الإقرار به. كتب زرادشت لأتباعه أن الرجل عليه أن يباشر زوجته كل 9 أيام، لهذا يجب على المرأة أن تسأل الرجل 9 مرات كل صباح السؤال التالي: أخبرني يا صاحبي ماذا علي أن أفعل اليوم؟ إرادتك هي القانون. منح المشرع الحكيم سولون المرأة الحق في أن يخشاها الرجل 3 مرات في غضون 4 أسابيع. ينصح الرجال الذين تجاوزوا سن 50 بالخضوع إلى الاستراحة المغناطيسية الخلاقة التي وضعتها الطبيعة في فسيولوجيا إيروس التي لديه، على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص يريدون ممارسة السحر الجنسي، يجب أن يعرفوا كيف ينتظرون اللحظة المناسبة. سيكون من العبث انتهاك الأعضاء التناسلية أو تحقيق الجماع مع انتصاب ضعيف. أما بالنسبة لكبار السن فلا داعي للقلق بأي شكل من الأشكال، من الواضح أن الطبيعة قد وضعت فيهم أيضا إيجابياتها ونقائصها الجنسية، فترات نشاطها وكذلك فترات راحتها. كذلك فإن الاستراحة المغناطيسية الخلاقة تعوض التطور الناقص إلى حد ما للأعضاء التناسلية والشاكرات أو الضفائر المتعاطفة التي تتزود منه. يقول الحكيم فال ديمار: في الفترة التحضيرية يتم إنفاق طاقات قوتنا، والنتيجة أنه من خلال التكرار المتكرر لهذا الإنفاق يحصل فراغ داخلي واستياء متزايد. الاستراحة المغناطيسية ضرورية لاستعادة ما تم استهلاكه، ومع ذلك في كثير من الأحيان يذهب أحد الشريكين إلى حد تفسير هذه الاستراحة على أنها نقص في الحب والرغبة الزوجية، فيتم إجبار الشريك بغرور سقيم على أن يزعن من باب المجاملة، وذلك من خلال اعتماد وسائل جديدة للإثارة. بطريقة متعسفة يتعين عليه إحياء اللهب لنار المتعة الحسية مرارا وتكرارا. لا يوجد ملاذ آخر بالنسبة للقرين إذن سوى اللجوء إلى التمثيل المحاكي للأحاسيس الفاقدة للإثارة والتي يغلب عليها طابع الخبرة. نتيجة لذلك فإن الاغتراب الأرواحي ينمو إلى أن يصل إلى الإشمئزاز واليأس، لدرجة أن الخصام المحتدم يصبح من هنا فصاعدا أمرا لا مفر منه، فيتزايد الهوان والكراهية بين الأطراف المعنية، مما يؤدي إلى الانزعاج الأرواحي ثم إلى انقلاب الزواج إلى لعنة. الجاني يسمى هنا الجهل وعدم استخدام الوقفة المغناطيسية الخلاقة. يتجلى التبادل المغناطيسي في الجماع إيجابيا بشكل خاص عندما يتحد الزوج والزوجة بنية ثابتة، ألا وهي عدم تجاوز الذروة الجنسية، أي عدم الوصول إلى التشنج الجنسي. هكذا وبهذه الطريقة يتمتع كل من الزوج والزوجة بقوة كهربائية وجنسية هائلة، بفضلهما يتمكنان من تحويل كل المجامع النفسية التي تشكل معا ما يسمى الأنهوية، نفسي، الأنا، الذات، إلى رماد.
الفصل السابع عشر: الإزدواجية. عندما يتعلق الأمر بإسقاطات الأيدلون والرحلات فائقة الحسية خارج الجسم المادي، لدينا الكثير لنقوله. في اللحظات التي أكتب فيها هذه الصفحات تبادرت إلى ذاكرتي أحداث رائعة وغير عادية. بينما كنت أتصفح السجلات القديمة لوجودي الطويل بإصرار شديد كرجل الدين في صومعته، ظهر لي إليفاس ليفي. في إحدى الليالي بينما كنت خارج شكلي الكثيف، زرت جميع الأماكن عازما على استحضار روح ذلك المتوفى الذي كان يدعى خلال حياته الأب ألفونس لويس كونستانت إليفاس ليفي. كما هو متوقع، وجدته جالسا على مكتب قديم في قاعة مهيبة لقصر قديم. استقبلني بلياقة كبيرة وغادر كرسيه لتلقي تحيتي باحترام. خاطبته قائلا: لقد جئتك راجيا أن تسدي لي خدمة، هل أعطيتني مفتاحا يمكنني من الخروج على الفور إلى الجسم النجمي كلما دعت الحاجة لذلك؟ أجابني الإباتي بكل سرور: لكن قبل ذلك أمنحك حتى يوم غد لكي تجيبني عن المسألة التالية: ما هو أبشع شيء يوجد على وجه الأرض؟ عرضته قائلا: أعطني المفتاح اليوم من فضلك. لا، أحضر لي الإجابة وبعد ذلك سوف أمنحك المفتاح بكل سرور. تبين أن المسألة التي طلب مني الإباتي حلها هي لغز حقيقي، باعتبار أن الأشياء الوحشية في العالم لا تعد ولا تحصى، لذلك وبصراحة لم أجد لها الحل. سرت في جميع شوارع المدينة وكنت أمعن النظر في كل شيء محاولا البحث عن أكثر الأشياء فظاعة، ولكن كل مرة يقع فيها بصري على شيء فظيع إلا ووجدت ما هو أسوأ منه. فجأة أضاء شعاع من النور فهمي. قلت لنفسي: الآن فهم، يجب أن يكون الشيء الأكثر فظاعة موافقا لقانون تشابه الأضداد، أي نقيض العظمة. حسنا، ولكن ما هو أعظم شيء يوجد على الوجه المؤلم لهذا العالم المنكوب؟ آنذاك رأيت بشفافية جبل الجماجم، الجلجلة، جلجثة المرارة، والكبير يسوع يحتضر على الصليب بدافع الحب تجاه الإنسانية التي تعاني. لذلك صرخت: الحب هو أعظم شيء يوجد على وجه الأرض. يوريكا، يوريكا، يوريكا. الآن اكتشفت السر، الكراهية هي نقيض العظمة المطلقة. أصبح الحل بالنسبة لتلك المشكلة المعقدة واضحا، وبالتالي كان علي لا محالة الاتصال بإليفاس ليفي من جديد. وبالفعل قمت مرة أخرى بإسقاط الأيدرون، الأمر الذي يعد مسألة روتينية بالنسبة لي، فمن الواضح أنني ولدت بهذه الملكة الثمينة. لذلك فإن البحث عن هذا المفتاح الخاص الذي ينجح بفضله كل من يبتغي الخروج إلى الجسم النجمي في تحقيق ذلك لم يكن لخاصة نفسي التي أعتبرها تافهة لا قيمة لها، بل كان ذلك بغاية مساعدة الأشخاص الذين يتوقون بشغف إلى الإزدواجية الواعية والإيجابية. سافرت إذن بواسطة الأيدلون أو المضاعف السحري بعيدا جدا عن جسدي المادي، وتجولت في بلدان مختلفة من أوروبا بحثا عن الأباتي، ولكنني لم أعثر عليه في أي مكان. فجأة وبطريقة غير عادية شعرت بمكالمة توارد خواطر، فدخلت مسكنا فخما، كان الأباتي هناك، ولكن يا للمفاجأة، يا للروعة. ما هذا؟ لقد تحول إليفاس إلى طفل صغير نائم في مهده، حقيقة غير عادية على الإطلاق، أليس كذلك؟ بوقار عميق اقتربت من الطفل الرضيع وخاطبته بلطف شديد: يا معلم، لقد أحضرت الدرس. إن أبشع شيء يوجد على وجه الأرض هو الكراهية. الآن بإمكانك أن تنجز ما وعدتني به، هل تفضلت أعطيتني المفتاح؟ ومع ذلك بقى الطفل الصغير صامتا. الأمر الذي أثار دهشتي وأشعرني باليأس، غير أنني لم أدرك أن الصمت هو بلاغة الحكمة. من وقت لآخر كنت أحتضنه بين ذراعي متوسلا إليه، لكن دون جدوى، حيث أن ذلك الرضيع كان مثلي أبي الهول للصمت. كم من الوقت استمر هذا الأمر؟ لم أعد أعرف. في الأبدية لا وجود للزمن، حيث أن الماضي والمستقبل يتآخيان في حاضر أبدي. أخيرا شعرت بخيبة أمل، فتركت الطفل في مهده وغادرت ذلك القصر العتيق، وقد انتابني حزن شديد. مرت الأيام والشهور والسنوات وظللت أشعر بخيبة الأمل. كان لدي انطباع بأن الأباتي لم يفي بوعده، ولكن في يوم ما بان لي النور وتذكرت تلك الجملة التي قالها الكبير يسوع: دعوا الأطفال الصغار يأتون إلي لأن مملكة السماء ملكه. قلت لنفسي: آه، الآن فهمت. من الملح والضروري استعادة الطفولة في العقل والقلب. ما لم تصيروا مثل الأطفال لن تتمكنوا من دخول ملكوت السماوات. هذه العودة، هذا الرجوع إلى نقطة البداية الأصلية، يستحيل تحقيقه إن لم يكن المرء قد مات في نفسه قبل ذلك. للأسف فإن الجوهر أي الوعي مكبوت في كل تلك المجاميع النفسية التي تشكل في مجموعها المظلم الأنا. فقط من خلال إبادة هذه المجاميع اليسارية والمظلمة يحقق الجوهر صحوته ويستعيد حالة براءته الأولية. عندما تحول جميع عناصر اللاوعي إلى غبار كوني، يتم انعتاق الجوهر. آنذاك نحن نستعيد الطفولة الضائعة. يقول نوفاليس: الوعي هو جوهر الإنسان الذي تحول بالكامل، هو الكائن السماوي البدائي. أصبح من الواضح والجلي أنه عندما يستيقظ الوعي، فإن الإزدواجية الطوعية لم تعد تمثل مشكلة. بعد أن فهمت تماما كل عمليات النفسية البشرية، منحني الأباتي في العوالم العليا الجزء الثاني من المفتاح الملكي. يتكون هذا المفتاح من سلسلة من الأصوات المنترية التي يمكن بواسطتها تحقيق إسقاط الأيدرون بوعي وبطريقة إيجابية. لكي تكون هناك إفادة بالنسبة لطلابنا الغنوصيين، يجب إنشاء التعاقب الذكي للأصوات السحرية التي سوف نتعرض لها بطريقة تعليمية. ألف: صفير طويل ورقيق يشبه الصفير الذي يصدره العصفور. باء: غني حرف العلة إي مع إطالة الصوت حسب النوتاري من المقياس. جيم: أرنم الحرف R واجعل دويه مطابقا للسي الموسيقية، مقلدا نبرة الطفل الحادة، نوعا ما مثل الصوت الحاد الذي تصدره المطحنة الصغيرة أو المحرك. صوت جيد للغاية ودقيق. اجعل صدى الحرف S يرن بدقة شديدة مثل صافرة هادئة وسلمية. توضيح: في النقطة ألف هناك صفير حقيقي وفعال، وفي النقطة دال يكون الأمر فقط بمثابة الصفير. الأسانة: يستلقي الطالب الغنوصي في وضع الإنسان الميت، أي في وضعية الاستلقاء الظهري، وجهه إلى الأعلى، يبقي قدميه مفتوحتين على شكل مروحة مع ملامسة الكعبين لبعضهم البعض، يبقي ذراعيه ممدودتين على طول الجسم، ويكون جسده المادي بأكمله مرتخيا بشكل جيد. عندما يخفو الموالي يقرأ في تأمل عميق الأصوات السحرية التي ذكرناها عدة مرات، Elements، الجواهر العنصرية. هذه المانترا لها علاقة حميمة بقسم الجواهر العنصرية للطيور، ومن الواضح أن هذه Elements سوف ترافق الموالي وتؤازره من خلال مساعدته فعليا في عمله على الإزدواجية. كل طائر يمثل الجسم المادي لجوهر عنصري، وهم دائما ما يساعدون المبتدئ بشرط أن يكون سلوك هذا الأخير مستقيما وسويا. إذا كان الطامح يتوق إلى مساعدة مملكة الطيور، فعلي أن يتعلم كيف يحبها. أولئك الذين يرتكبون جريمة حبس كائنات السماء في أقفاص بشع لن يتلقوا هذه المساعدة أبدا. أطعموا طيور السماء وكونوا محررين لهذه المخلوقات، وافتحوا أبواب سجونها وسوف تساعدكم. عندما جربت المفتاح الملكي لأول مرة بعد ترديد المانترا، شعرت بالخفة كما لو كنت بخارية، كما لو أن شيئا ما قد اخترق الأيدلون من الداخل. لا شك أنني لم أنتظر حتى يرفعني أحدهم من السرير، بل تركت السرير بنفسي، غادرته عن طواعية ومشيت ببطء شديد وخرجت من المنزل. لقد ساعدتني على الإزدواجية الجواهر العنصرية البريئة لأصدقاء الطيور التي ولجت داخل جسدي النجمي. الخلاصة، هكذا إذن نكون قد كشفنا في هذا الفصل عن وجهين أساسيين إلى المفتاح الملكي. سيسمح لنا التطور الكامل والمطلق لهذين الجزئين من المفتاح العظيم بتحقيق الإزدواجية حسب الرغبة بطريقة واعية وإيجابية. أولئك الذين يتطلعون حقا إلى أن يخوضوا تجارب الوقائع العظيمة في العوالم العليا، عليهم أن يفعلوا داخل أنفسهم جانبي المفتاح العظيم.
الفصل الثامن عشر: التبادل المغناطيسي. في التزاوج الكيميائي والجماع الميتافيزيقي خلال السهاج مايسوانا، نختبر الأحاسيس الأيروتيكية القصوى بعد 5 دقائق على الأكثر. تحيط النيران الديناميكية المغناطيسية بالزوجين أثناء النشوة الجنسية. هذه النيران شبيهة بالبحر المتموج من الغاز الأحمر الأرجواني الإلهي الرهيب. كم هي رائعة تلك اللحظة التي تحاول خلالها التيارات الذكورية أن تتحد مع التيارات الأنثوية، وبفضل الاستراحة المغناطيسية الخلاقة يتم إنشاء إيقاعات جنسية منسجمة ومتناسقة بين الرجل والمرأة. وتحتوي هذه الاستراحة في حد ذاتها على عاملين أساسيين: الأول فترة زمنية محددة بذكاء وطوعية بين الجماع والذي يليه، الثانية المتعة المطولة للجماع الميتافيزيقي دون هزة الجماع أو التشنج ودون فقدان السوائل المنوية. ولكي يكون تبادل القوى المغناطيسية عميقا وراقيا ومكرما بشكل أساسي، من الضروري أن تكون أهم مراكز الجسم على اتصال بطريقة متناسقة وهادئة. ويمثل البظر التي يقع بين الشفرين الصغيرين في الفرج النقطة الأكثر حساسية في الجسم الأنثوي. وأي شخص مستنير وحائز على ملكة الجلاء البصري سيتمكن من إدراك قوى الطرد المركزي المغناطيسية التي تبدأ حركتها من البظر. لذلك فإن البظر هو نقطة الطرد المركزية المغناطيسية التي تزود هالة المرأة بتيارات الطاقة المناسبة. ومع ذلك يجب علينا دراسة جميع هذه الأمور، ليس جزئيا ولكن بالكامل. سيكون من العبث الافتراضي أن البظر الذي يقع عند مدخل المهبل والذي تفصل عنه القناة الموصلة للإحليل هو الناقل والمولد الوحيد للإحساس بالنسبة للجنس الأنثوي. نحتاج إلى التفكير بوضوح وإلى فهم أن الرحم والأجزاء المعزولة داخل المهبل يمكن أن تمثل هي كذلك ناقلات ومولدات لأقصى قدر من الإحساس الجنسي. لا جدال في أنه يوجد في البظر أنسجة كهفية وجسيمات طرفية. بدون هذه الأنسجة والجسيمات فإن الاستعداد البدني الأنثوي وإمكانية تحقيق أقصى قدر من الإحساس الجنسي يتم استبعاده. بعد الاتصال بالعضو الذكري يصبح البظر المزود بأجسام كهفية منتصبا تماما مثل القضيب الذكري، فيلتهب بنفس القدر. في اللحظة الاستثنائية التي تتورم فيها أيضا الأجسام الكهفية في منطقة الشفرين من الفرج، تقع تغطية مدخل المهبل بنوع من النسيج الإسفنجي الذي يغلف القضيب الذكري بشكل رائع. كلما كان مدخل المهبل أكثر رطوبة من خلال الإفراز الغدي، كلما زادت إمكانية وضع المكثفات المغناطيسية الدقيقة الموجودة فيه في حالة وئام كهربائي مع القضيب الذي يمثل إنجاز التعبير الباعث الأساسي للطاقة فيما يتعلق بتنظيم التوتر لدى الكائن البشري من أجل إحداث تبادل للتيار المتردد الفيزيائي. قال الحكيم فلاديمار: دعونا لا ننسى ما يلي، تكون أجسادنا دائما أكثر اكتمالا عندما يكون الجهاز العصبي الودي متطورا وتحت سيطرة واعية، عندما يجعل الرجل والمرأة من الاتحاد الجنسي اتحادا نفسيا في نفس الوقت، وذلك بالقيام بأدنى حد ممكن من الحركات، أي الحركات الضرورية فقط للحفاظ على الاتصال وإطالة أمده. عندها فقط سنحصل على فرصة لشحن العقد الدماغية النخاعية بالكهرباء. هذه العقد المرتبطة بالغدة الصنوبرية التي تملك سلطة سيادية على الجسم بالإضافة إلى الضفيرة الشمسية، وكذلك العديد من الضفائر المشعة للكبد والأمعاء والكلى والطحال. إن التشنج الجنسي البغيض هو بلا شك قطع في الدارة الكهربائية يتسبب في تفريغنا بشكل رهيب، لهذا السبب علينا أن نتجنبه دائما. تكون القوة الرائعة للأودي مقدرة في مختلف الأعضاء بجودة مختلفة، وبالتالي فإن أفضل تبادل مغناطيسي خلاق وأكثر إثمارا يقوم على العملية الثورية التالية: يسند الرجل جانب القلب إلى الجانب الأيمن للمرأة، ويوحد يده اليسرى بيد قرينته اليمنى، ويضع قدمه اليمنى على اتصال بالقدم اليسرى للمرأة. هكذا تتمكن الأعضاء التناسلية من تكريس نفسها للمهمة التي طالما حرمت منها، ألا وهي خدمة المبدأ الفيزيائي لاستيعاب المادة وتنقيتها، أولا من خلال العمل على الظفيرة الواقعة أسفل الحجاب الحاجزي، الجزء البطني من الجهاز العصبي الودي، وهو أمر لا غنى عنه باعتباره يمثل الأساس لتطوير الإحساس الأكثر نقاوة على الإطلاق. الجماع الميتافيزيقي بكل صقله الأيروتيكي يضعنا في وضعية متميزة نمتلك من خلاله قوى رائعة تسمح لنا بتحويل كل من هذه الكيانات المظلمة التي تجسد عيوبنا النفسية إلى غبار كوني. الفصل التاسع عشر: الشيطان الغول. من المفيد تكرار بعض الجمل أحيانا، إذ ما حاولنا فهم بعض الأمور يجدر التأكيد على ما قلناه في الفصل الثالث عشر. أريد أن أشير هنا إلى الكحول، ليست هناك حاجة لإجراء مناقشات مطولة حول تأثيرات الخمر. اسم الخمر ذاته بالعربية مثل اسم النجم الغول الذي يمثل رأس ميدوز الذي قطعه بارسيوس، يعني ببساطة الشيطان، سواء كان يمثل بالفعل شيطانا أو روحا شريرة، فعندما يستحوذ على الإنسان يكون هذا الأمر واضحا وسهل الإثبات من خلال آثاره التي تبدأ بالسكر وتصل إلى الهذيان الكحولي والخبل لكي يرثها الفروع في شكل شلل وعيوب وراثية أخرى. مما لا جدل فيه إن الخمر هو مادة مفككة، حيث إن أجسامنا تتولى إنتاجها أيضا، شأنها شأن المواد التي يتم التخلص منها من خلال الجلد، وبالتالي فإن الخمر لديه قابلية اهتزازية للتفكيك والتذويب والتدمير، الأمر الذي يؤدي إلى تجفيف أنسجتنا وتدمير الخلايا العصبية والتي تدريجيا يحدث استبدالها بالغضاريف. من الواضح والجلي إن الكحول لديه قابلية للقضاء على القدرة على التفكير المستقل، لأنه يحفز الخيال حتما وعلى الحكم بهدوء تماما، كما تضعف بشكل مخيف الحس الأخلاقي والحرية الفردية. إن دكتاتوري جميع العصور والطغاة لا يجهلون أنه من الأسهل حكم واستعباد شعب يتناول الكحول من سيادة شعب ممتنع عنها. جميعنا نعلم أيضا إنه عندما يكون الشخص في حالة سكر يمكنه أن يقبل بأي اقتراح، كما تصدر عنه أفعال تتعارض مع اللباقة وحسه الأخلاقي، كما إن تأثير الكحول على الجريمة هو أمر دارج للغاية، لذلك لا فائدة من الوقوف عليه. ترتفع الكحول المرعبة من الهاوية وتسقط من جديد في هاوية الهلاك. إنها المادة الخبيثة التي تميز العوالم الجهنمية بشكل حميم، حيث لا يسمع سوى الشتائم والصراخ والهسهسة والصهيل والصرير والخوار والشخير والعويل. يدور الغول البغيض إلى ما لا نهاية في حلقة الزمن المفرغة. إنه يتسلل إلى كل مكان، مستعملا دائما طريقة الإغراء، كما إنه يملك موهبة التواجد في كل مكان، حيث إنه في الوقت الذي يبتسم فيه في الكأس الذهبي أو الفضي وتحت سقف القصر الفخم المطلي بالذهب، يجعل في الآونة نفسها الشاعر الأشعر يغني في الحانة الرهيبة. أحيانا ما يكون الغول الخبيث متألقا ودبلوماسيا للغاية. انظروا إليه هناك كيف يتألق بشكل خطير في كوب الباكار الفخم الذي تقدمه لك المرأة المحبوبة، مثل ما يقول الشاعر في سرير الماهوغاني الناعم والمعطر، عندما تبدأ العشيقة السملة في خلع ملابسها يغادر الملاك الحارس المكان للحظة. جميعنا يتقدم نحو نهاية معينة، لدينا جميعا اسمنا الخاص في أموفار الهلاك. أقول لك لا تشرب أبدا الخمر الملعون، لأنك إن شربته فسوف تفقد الطريق بسرعة. هكذا يصيح إبليس من أعماق الهاوية: سوف تشرب معي اليوم قليلا من نبيذ سابينة ذو المفعول القوي في أكواب صغيرة، نبيذ تم جلبه من أموفار يونانية أحكمت إغلاقها بنفسي. في أعماق الهاوية المظلمة ينجز كل شيطان مهمته، ويرعى كروم العنب حتى شمس المساء. وكما يدعى الإله فإنه يدعوك عندما يحين وقت شرب الخمر المخمر خلال وجبة المرح. روح إلهية جديدة في ديارهم يقدم لك الفلاحون أمنياتهم وإراقة نبيذ كرومهم، فيبتسم الغول وتغدر ميدوسة مبتهجة بضحيتها. صيام وأمانات، هذا ما يعلنه المتنسك أو التائب في الفجر الضاحك، لكي ينتهي به المطاف وسط الاحتفالات والعربدة عندما تخمد الشمس المتعبة في الغرب. ألا يفسد كل شيء بمرور الزمن؟ لقد كان آباؤنا الأعزاء أدنى مستوى من أسلافهم القساة، ونحن أسوأ منهم بالتأكيد. وفي انحدارنا الكئيب بين الكحول والمآسي تتبع خطانا سلالة شريرة. كم هي مختلفة هذه السلالة عن الأسر الأخرى التي لطخت بحار صقيليا بالدم البوني، تلك التي أسجدها بايروس وأنتوكيوس برمح واحد، وكذلك هانيبال الرائع، لأنه واجهها حتى آخر رمق. عرق رجولي من الجنود القرويين تعلموا قلب التربة باستخدام المجرفة الصابلية، عمالقة مطيعون لأم صارمة تعهدوا بذلك في الساعة الأخيرة طاعة لأمرها. في النهار تقطع جذوع الأشجار الضخمة للمدفأة عندما تحرر الثيران المتعبة من حلقة النير التي تقيدها. تغرق الشمس في الظلال المتراصة في الليل، وهكذا تغفو المزرعة في راحة ودية. الآن انتهى كل شيء. هذه الإنسانية المسكينة المليئة بالمرارة قد انحطت بسبب الرذيلة البغيضة للكحول. ومن هم هؤلاء الحمقى الذين يزعمون التفاوض مع الشيطان؟ اسمعوا جيدا يا أصدقائي الأعزاء، لا يمكن إجراء أي تسويات أو اتفاقات أو مخططات مع الشيطان الشرير الغول بأي شكل من الأشكال. الكحول غادرة للغاية، عاجلا أم آجلا هي تطعننا في الظهر. الكثير من أفراد تليميا يتناولون القدر القليل من الخمور، كوب أو كوبين في اليوم، مناورة رائعة، أليس كذلك؟ هل هي تسوية أم تواطؤ أم مساومة؟ هؤلاء الأشخاص ليس لديهم خبرة في الحياة بالتأكيد. للتحدث معهم بلغة سقراطية يمكننا أن نقول لهم إنهم لا يجهلون فحسب، بل هم يجهلون حتى إنهم يجهلون. ذرات العدو السري على غرار شظايا الزجاج المجهري، مع مرور الوقت وفي خضم الأغاني الحلوة والاحتفالات والتسمم الخفي المخبأ بإحكام، تصبح هذه الذرات تدريجيا جزء لا يتجزأ من الخلايا الحية للجسم البشري. لذا فإن الآلهة وكذلك البشر يعرفون جيدا أن الشيطان الغول يستحوذ على جسم الإنسان بمكر وبطء شديد، حتى ينتهي بنا المطاف يوما ما إلى أن يلقى بنا في هاوية السكر والجنون. استمعوا لي بعناية أيها الطلاب الغنوصيون، في ضوء الشمس أو تحت نور القمر، أكان ذلك ليلا أم نهار، عندما يتعلق الأمر بالشيطان الغول عليكم أن تكونوا حذرين. أي مساومة أو صفقة دبلوماسية أو تفاوض مع هذه الروح الشريرة محكوم عليها بالفشل عاجلا أم آجلا. تذكروا أعزائي الموالين للمسار السري، إن المحور المميت لعجلة السمسار المؤلمة مرطب بالكحول، كتب بحروف نارية في كتب الألغاز بأكملها، إن الكحول تحيي الشياطين والأنوات التي ماتت بالفعل. تلك المخلوقات الوحشية والحيوانية البغيضة التي تجسد أخطاءنا النفسية. بما إن الخمور مرتبطة بتتافا فايو عنصر الهواء، فإننا بشربه نسقط في هاوية الهلاك والدمار الرهيبة، مثل النجمة الخماسية المقلوبة، الرأس أولا والساقان في الهواء، حفرة الهاوية التي يتصاعد منها الدخان مثل فرن كبير تنبعث منها رائحة الكحول. تلك المرأة في سفر الرؤيا للقديس يوحنا المرتدي الأرجوان والقرمز الموشح بالذهب والأحجار الكريمة واللآلئ التي تمسك بيدها اليمنى كأسا ذهبيا مليئا بالرجسات وقدارت زناها، هي تشرب الخمر. تلك هي العاهرة الكبرى ورقمها هو 666. ويل للمرشد الديني أو الكاهن أو الصوفي أو النبي الذي يخطئ بشرب الخمر البغيض. من الجيد أن نعمل على خلاص النفوس وأن نقوم بتعليم عقيدة الرب، لكنني حقا أقول لكم ليس من العدل أن تلقوا البيض الفاسد على من يتبعونكم. أيها الكهنة والنساك والمتصوفون والمبشرون الذين تعلمون الناس بدافع الحب، لماذا تثيرون الاستنكار؟ لعلكم تجهلون إن إثارة الهرج والمرج في صفوف الناس هو بمثابة الاستخفاف بهم أو قذفهم بالطماطم والبيض الفاسد. متى ستفهمون كل هذه الأمور؟
الفصل 20. الجشع. لما كنت أسافر هنا وهناك عبر جميع بلدان العالم، كان علي البقاء لبعض الوقت في مدينة الفاتح غونزالو خيمينيز دي كيسادا، التي توجد عند سفح جبال مونتسيرات وغوادالوب. تلك الفترة كانت قريبة جدا من الحرب العالمية الثانية، فتعرفت في تلك المدينة على صديق فريد من نوعه، كان اسمه سوكري، وكان بدوره يسافر بحثا عن المعرفة الأكاديمية انطلاقا من أحد المواني المحيط الأطلسي وصولا إلى قمة جبال الأنديز، رفقة هذا الصديق الذي يعود إلى زمن مختلف تماما. كان كل شيء طريفا للغاية، بما في ذلك الطريقة غير العادية التي تم تقديمه لي بها. ذات مساء طرق بابي شخص ما لن أذكر اسمه، ودعاني لغرض واضح، ألا وهو إجراء محادثة ذات خلفية معينة مع الصديق المعني. بالتأكيد لم يكن مكان الاجتماع جذابا، كان عبارة عن مخزن رديء يحتوي على قاعة صغيرة. بعد أن تبادلنا جميع صيغ التعارف دخلنا في صلب الموضوع. كانت القدرة الفكرية التي يملكها صديقي الجديد واضحة وجلية. كان شخصا منظرا تأمليا ومثابرا، ادعى أنه قام بتأسيس بعض الحجر من النوع الثيوصوفي، وكثيرا ما كان يقتبس من المعلمة هيلينا بيتروفونا لافاتسكي وليدي بيتر وآني بيزون وغيرهم. خلال ذلك التبادل للأفكار لا جدال في أنه كان يشرق في إلقاء محاضرات من النوع الباطني المزيف والسرانية الزائف. لولا ولعه بالتنويم المغناطيسي ورغبته في الاستعراض والتباهي لكان لقاء الصداقة هذا قد انتهى بسلام. ولكن الشيطان يقحم ذيله أينما يريد. فجأة أراد هذا الصديق أن يبرهن على قدرته المنومة، فاقترب من رجل متقدم في السن كان يجلس على مقربة منا، وطلب منه بأدب شديد أن يكون بمثابة الموضوع السلبي الذي تقع عليه التجربة. فيما يتعلق بمسألة التنويم المغناطيسي، علينا أن نعلم أنه ليس كل شخص هم عرضة للوقوع في النشوة. من خلال أنوياته الاستعراضية من الواضح أن سوكري لم يكن يريد أن يضع نفسه موضع السخرية، وبالتالي كان عليه أن يثبت قدراته، فبذل جهودا خارقة لوضع ذلك الرجل في حالة نوم مغناطيسي. لكن باءت جميع جهوده بالفشل، بينما كان سوكري يكافح ويعاني من أجل تحقيق هدفه، كان الرجل الطيب يشعر تجاهه بانعدام الثقة وينتظر منه الأسوأ. وفجأة حدث ما كان ينبغي أن يحدث، حيث قفز الرجل المتقبل من كرسيه كالبرق الخاطف في ليلة مظلمة، وشتم سوكري بشدة واتهمه بكونه لصا ومحتال وقاطع طريق إلخ. لكن صديقنا الذي لم يكن بدوره حملا وديعا أرعد وأزبده وكذلك. بعد ذلك بدأت الطاولات تتطاير في الهواء، وكذلك الكراسي والأكواب والصحون، وكان صاحب المحل يصرخ وسط كل تلك الجلبة طالبا دفع الفواتير. لحسن الحظ تدخلت الشرطة وساد الهدوء من جديد. أجبر المسكين سوكري على رهن أمتعته لتسديد الديون. بمجرد أن مرت هذه الحادثة المزعجة على خير، حددنا أنا وصديقي المذكور موعد لقاء جديد. ولا شك في أن اللقاء في هذه المرة كان أكثر هدوءا، لأن سوكري لم يكن ينوي تكرار تلك التجربة المؤلمة. هكذا إذن قمنا بإيضاح العديد من الأفكار والمفاهيم المتعلقة بالباطنية والسرانية. لاحقا التحق هذا الصديق بالجامعة بهدف أن يصبح محاميا جيدا، ومن الواضح أنه كان طالبا متميزا. ذات يوم وبعد مرور عدة سنوات دعاني صديقي لتناول العشاء، وفي نهاية الوجبة جرت بيننا محادثة حول الكنوز المخبأة. عندها رويت له القصة التالية، فقلت له: بينما كنت ذات ليلة نائما في غرفتي إذ بضجيج غريب يحدث تحت الأرض يوقظني فجأة. كانت هذه الأصوات الصاخبة تتحرك أو تنتشر بطريقة غامضة من الشمال الشرقي إلى الجنوب الشرقي. جلست في فراشي قلقا بعض الشيء من هذه الضوضاء غير العادية، وبقيت في سريري محاولا استكشاف ما يحدث. أنا ذاك، وكما لو كانت ضربة سحرية، فوجئت برؤية الأرض تنشق في زاوية من غرفتي، لكي يبرز منها شبح امرأة مجهولة تقول لي بصوت في غاية الرقة: لقد مرت سنوات عديدة منذ وفاتي، هنا بالذات في هذا المكان دفنت كنزا عظيما، اذهب وأحصل عليه، إنه ملكك. بعد الاستماع إلى قصتي توسل لي سوكري بشدة لكي أقوده إلى مسرح الأحداث، وبطبيعة الحال لم أرغب في حرماني من هذه الخدمة. مرت الأيام، ثم جاء ليخبرني أنه اتصل بصاحب هذا المنزل، وهو طبيب مشهور جدا في المدينة، وتوسل إلي أن أتحقق مما إذا كان هذا الشخص هو بالفعل مالك العقار المذكور أم لا، لأن لديه شكوك حول هذا الأمر. أعترف بصراحة وبصدق تام أنه لم يكن من الصعب علي أن أحقق الازدواجية النجمية، فقط كان علي استغلال حالة الانتقال ما بين اليقظة والنوم. في لحظة بداية الغفوة نهضت ببطء من سريري وخرجت إلى الشارع. من الواضح أن جسدي المادي بقي راقدا في الفراش. هكذا حققت ازدواجية الأيدولون بنجاح كامل، وما زلت أتذكر أدق تفاصيل هذه التجربة النفسية الرائعة. أثناء الطيران، ودا بينما كنت أطفو في الغلاف الجوي النجمي لكوكب الأرض، قمت بزيارة شوارع مختلفة باحثا عن العيادة الطبية لذلك الطبيب. توسلت لشفيعي الجوهر العنصري حتى يقودني إلى ذلك المكتب، وبالفعل تلقيت المساعدة. عندما وجدت نفسي أمام منزل معين، فهمت أن الجوهر العنصري هو الذي مد لي يد العون. قمت بثلاث خطوات أدت بي إلى بوابة منزل فخم. دخلت ذلك الباب ووجدت نفسي في غرفة انتظار. مشيت قليلا ودخلت العيادة بعزم. تفحصت ما بداخل العيادة وبالتفصيل. رأيت طاولة عليها آلة كاتبة وبعض الأغراض الأخرى. كانت هناك نافذة تطل على فناء المنزل، وكان الطبيب جالسا، واستطعت من خلال هالته التأكد من أنه مالك المنزل. عدت إلى جسدي المادي راض تماما عن التجربة التي قمت بها. الأيدولون هو بالتأكيد رائع للغاية. جاء صديقي في وقت مبكر جدا من الصباح لمعرفة نتيجة التجربة النفسية. رويت له بالتفصيل كل ما رأيته وسمعته. ظهرت علامات الدهشة على وجه سوكري، حيث أنه كان يعرف جيدا هذه العيادة، وبالتالي تأكد من دقة المعلومات التي أفدته بها. من السهل التخمين فيما حدث بعد ذلك. تمكن سوكري من إقناع الطبيب بتأجير المنزل له، بل وعلاوة على ذلك فإن الأمر الذي يستدعي الغراب هو نجاحه في جعله شريكا له. في تلك الفترة قررت الابتعاد عن تلك المدينة، على الرغم من توسلات صديقي الذي أصر على إقناعي بإلغاء رحلتي، ولكن دون جدوى. بعد سنوات قليلة عدت إلى ذلك المكان. كان كل شيء قد تغير، حتى أن المنزل قد اختفى. وجدت نفسي في أرض قاحلة رهيبة صخرية ومملة بشكل رهيب. شاهدت منشآت كهربائية عالية الجهد ومحركات ذات مسخنين وآلات من جميع الأنواع وعمال ذوي أجور مرتفعة وما إلى ذلك. كان سوكري يعيش على عين المكان في مأوى يشبه إلى حد كبير خندق في ساحة المعركة، وكان يدخل ويخرج ويعطي الأوامر الصارمة للعمال إلخ. كان المأوى محميا بالصخور العملاقة،
وكانت جدرانه مثقوبة بالعديد من النوافذ الصغيرة التي تفتح وتغلق حسب الرغبة.
من خلال هذه الشبابيك كان سوكري يراقب كل ما يحدث حوله. هذه الفتحات الصغيرة حسب ادعائه هي مفيدة للغاية. من وقت لآخر وبمجرد حدوث أدنى ضوضاء خارجية
كان يمسك بمسدسه أو بندقيته، وهكذا نرى من الخارج هذه الفتحات تفتح أو تغلق لكي تظهر من خلالها فوهة البنادق أو المسدسات. هذا ما وجدته عليه عند عودته. ثم أوضح لي صديقي أن الكنز الذي كان يبحث عنه هو محل طمع الكثير من الناس، إنه العجل الذهبي الشهير الذي أثار حفيظة الكثيرين في المنطقة، لدرجة أن صديقي أصبح يشعر نفسه محاطا بأعداء قتلة وجشعين سبق وأن حاولوا اغتيالي. ليكن الله والقديسة مريم في حفظي، فقد تصرفت تصرفا سيئا للغاية عندما أخبرت هذا الصديق عن الرؤية المتعلقة بالكنز. كان من الأجدر بي أن أبقي فمي مغلقا. في يوم آخر، بينما كان صديقي مليئا بالتفاؤل، اعترف لي أنه عثر على دمية صغيرة من الطين في أعماق الأرض وعلى بعد 12 مترا على أقل التقدير. أخبرني أن الرأس الأجوف لهذا التمثال الخشن يحتوي على رق رسمت عليه الخريطة المؤدية إلى الكنز. كانت المخطوطة لاصقة داخل رأس الدمية بسبب مرور الزمن والرطوبة، فتم سحبها بعناية في مختبر الطبيب بحسب المخطط.
كان هناك على عمق 12 مترا
4 ودائع تقع في الشرق والأخرى في الغرب والثالثة في الشمال والأخيرة في الجنوب. أعطي هذا المخطط توجيهات ومعلومات دقيقة، وفي النهاية كانت هناك جملة موقعة بالأحرف الأولى من الاسم واللقب: من يجد كنزي الذي دفنته في آبار عميقة سوف تطارده كنيسة السيد في غضون 20 يوما.
دون أن يعرف أنه نهب الأرباح التي دفنتها لخاصة نفسي.
في ذلك الوقت كانت الحرب العالمية الثانية قد تقدمت في مسارها بالفعل، وكان هتلر قد نجح في غزو عدة دول أوروبية ويستعد لمهاجمة روسيا. كان صديقي 100% من محبي ألمانيا، وكان يؤمن بالفعل بانتصار هتلر، وبالتالي كان من المنطقي أن يتأثر بالتكتيكات السياسية لهتلر الذي كان يوقع اليوم معاهدة سلام مع دولة لكي يهاجمها في اليوم الموالي. لذلك لم يكن يرغب في العمل وفق المخطط الذي عثر عليه. كان سكري يقول في نفسه: هذه المؤشرات هي مجرد مغالطة، يوجد الكنز على عمق عدة أمتار تحت الدمية، تلك الودائع 4 لا تهمني. هكذا إذا تخلى صديقي عن المؤشرات وحفر أكثر عمقا في باطن الأرض. عندما ألقيت نظرة خاطفة على تلك الحفرة، كل ما رأيته كان هاوية سوداء عميقة ومرعبة. فقلت لصديقي سكري: لقد ارتكبت خطأ فادحا عندما تركت الكنز في الأعلى في الودائع 4 وذهبت إلى القاع. لا أحد يدفن كنزا في هذا العمق. من المؤكد أن الكلمات التي نطقت بها توحي ظاهريا بالصدق وتحمل رائحة الكياسة، ومع ذلك علينا أن نتحدث بصراحة لكشف أنا الجشع. مما لا شك فيه أن هذا الأنا برز لدى صديقي بشكل مفرط، بالإضافة اقترانه بالدهاء وانعدام الثقة والعنف. لذلك وكما توقع اغتاظ سكري وبدأ يزبد ويرعب، حتى أنه اتهمني بقول أشياء لم أفكر بها. يا لسكري المسكين، لقد وصل به الأمر إلى تهديدي بالموت. لقد اعتقد للحظة أنني على ما يبدو رتبت الأمور مع أعدائه الذين ذكرناهم أعلاه بنية سرقة الكنز منهم. ولكن بعد أن رآني متحليا بالسكينة دعاني إلى ملجأ الخندق لتناول القهوة قبل مغادرة نهائية لهذه المدينة ذات الأصول الإسبانية والمعروفة باسم غرناطة الجديدة. طلب مني هذا الصديق من جديد متوسلا ومستجديا أن أفحص بواسطة الأيدولون العمل الذي يقوم به في باطن الأرض. كنت بدوري أرغب في القيام باستكشاف نجمي لهذه الأعماق، لذلك وافقت على طلبه. كان القمر في تلك الليلة رائعا مكتملا، استلقيت على ظهري في هدوء تام، وأبقيت جسدي في حالة استرخاء دون أن ينتابني أي قلق. بدأت في مراقبة نوم ورصد الحالة الانتقالية التي توجد ما بين اليقظة والخمول لكي أخرج نفسي في النجمي. عندما بدأت عملية الحلم، عندما بدأت صور الأحلام في الظهور، صرت أشعر بنفسي وكأنني روح. فقمت ببعض الجهد للتخلص من الكسل وغادرت فراشي برفق. خرجت من غرفتي كما يفعل الأشباح ومشيت ببطء شديد، ثم غادرت المنزل. كنت أتلذذ بالطوفان في شوارع المدينة مليئا بالمتعة الروحية الرائعة. لم يكن من الصعب علي أن أجد طريقي، حيث سرعان ما وجدت نفسي في مسرح الأحداث على الأرض التي جرت عليها هذه الوقائع.
أمام الثقب الأسود الرهيب الذي أصبح عمقه بالفعل أكثر من 70 متر،
كان هناك قزم عجوز، قزم الغنو ذو لحية بيضاء ذات وقار، يحدق في وجهي ببراءة. طفوت في الهواء ونزلت ببطء إلى القاع المائي لحفرة الجشع الشائنة. عندما لمست قدماي نجميتان الأرض الرطبة المظلمة،
بذلت عن طيب خاطر جهدا إضافيا ودخلت باطن الأرض أسفل قاع البئر.
آه كم كان لين النزول بفضل الأيدولون تحت الباطن الأظلم لهذا العرين الذي ارتفع منه الكثير من الماء. فحصت بالتفصيل كل صخرة جرانيتية مغمورة تحت المياه الفوضوية، وتوغلت بشكل أعمق في سماكة باطن الأرض. من الواضح أن صديقي العزيز قد ترك الكنز الرائع في الأعلى كما سبق وأن أشرنا إليه في فقرة سابقة. الآن في هذه المناطق السحيقة كل ما كان يظهر أمام هذا العبد الضعيف هو الحجارة والطين والماء، لكن فجأة حدث شيء غير عادي. وجدت نفسي أمام قناة أفقية كانت تنطلق من هذه الأرض متجهة نحو الشارع. يا للمفاجأة، لم يخبرني سوكري عن هذا الأمر مطلقا، ولم يعلمني أبدا أنه في هذه الأعماق كان يرغب في القيام بعملية ثقب أفقية. بتأن انزلقت بواسطة الأيدولون إلى القناة المعنية التي غمرتها المياه، وتقدمت قليلا إلى أن خرجت إلى السطح على جانب الشارع. بمجرد اكتمال الاستكشاف النجمي عدت إلى جسدي المادي. كان هذا التحقيق رائعا بالتأكيد. لاحقا عندما أبلغت صديقي بكل ما حدث انتابه حزن شديد. كان هذا الرجل يعاني بشكل لا يوصف. كان كل ما يطمح إليه هو اكتناز الذهب والزمرد والثروة. الجشع كان يبتلعه حيا، ومع ذلك فقد كان يبرر أفعاله بإدعاءات واهية وأنه يحتاج لهذا الكنز من أجل القيام بثورة بروليتارية، أو حسب قوله من أجل استثماره في التصلح. إلخ، ما أفظع الجشع! في هذا المكان لا يسود سوى الخوف وانعدام الثقة والمسدسات والبنادق والتجسس والمكر وأفكار القتل والسيادة والغلبة والصعود إلى أعلى السلم والشعور بالقيمة. إلخ، عندما غادرت هذه المدينة اتخذت القرار بعدم التدخل مرة أخرى في قصص الجشع هذه. قال السيد المسيح: بيعوا ممتلكاتكم وتصدقوا بثمنها، اصنعوا لأنفسكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماء لا ينفد، حيث لا يقترب منه السارق ولا يتلفه، لأنه حيث يوجد كنزك يكون قلبك أيضا.